الروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في إصحاح 44 سفر إشعياء النبي. الإصحاح ده فيه وعود جميلة وفيه آيات مطمئنة جدا، وبين فيها محبة الله للإنسان. فهنجري فيه بسرعة لأن المعاني الموجودة في هذا الإصحاح سبق أن هي تكررت في برضو أشعياء. يقول: والآن اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اخترته. برضو احنا متفقين يعقوب هو إسرائيل، نفس الشخص، بس ربنا يحب ان هو يكرر الكلمة علشان يؤكدها. وده نوع من البلاغة في الشعر لما يبقى في كلمة بتتكرر بس بإيه؟ مترادفات. اسمع يا يعقوب عبدي، ممكن أشيل كلمة يعقوب وأحط اسمي، الله بيكلمني أنا. وممكن نشيل كلمة يعقوب ونحط كلمة الكنيسة، لأن الكنيسة يعقوب في العهد القديم هو الجد بتاع كل شعب الله، فيمثل كل الكنيسة. وكلمة عبدي، هل نحن عبيد الله ولا احنا ابناء الله؟ ها الاثنين، لان في ناس كتير يقول ده كلام في العهد القديم، احنا النهاردة ابناء. لكن لازم نعرف بالرغم ان احنا فعلا ابناء، لكن ما ننساش نفسنا ان احنا كمان عبيد، بدليل ان في اليوم الاخير ربنا هيقول لكل واحد فينا: نعما ايها العبد الصالح والامين. اسمع يا يعقوب عبدي واسرائيل الذي اخترته. ايه كلمة اخترته؟ هل الله ليه ناس يعني يختار حد ما يختارش حد؟ بصوا احنا عندنا آية محفوظة ومشهورة بتقول: هكذا أحب الله إيه؟ إذن الله له كل الناس. أحب الله العالم معناها إن كل العالم مدعو للخلاص. ولما يقول كمان إيه؟ إن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فهنا الدعوة بتاعت الخلاص والحياة الأبدية ممنوحة لكل الناس. وما اختار لإيه بقى؟ قد يختار الله إنسان للخدمة. ركزوا معايا في المعنى ده لأنه دقيق. ممكن ربنا يختار واحد للخدمة، يعني يختار شاب يبقى كاهن. مش شرط ان كل الشعب يختار عشان يبقوا كهنة، لكن ما الله يدعو كل الشعب للخلاص. ربنا اختار واحد زي موسى يبقى نبي وقائد للشعب، وقعد 40 سنة بيقود الشعب، لكن الشعب كله مدعو انه يدخل السماء. يبقى الاختيار هنا مش للخلاص، ولكن اختيار للايه؟ للخدمة. ممكن الكنيسة يكون فيها الاف البشر لكن عليهم واحد بس كاهن، ده مختار من الله للكهنوت. احنا مثلا لسه الايام دي عايشين في الحدث الجميل دوت، ان الله اختار قداسة البابا تودروس عشان يكون بابا للكنيسة. ده اختيار الله، بيعينه حتى قبل ما يتولد يختار هذا الانسان. لكن مش معنى كده ان بقية الناس اتظلموا، لان هنا الدعوة للكل للخلاص. امتى يكون الاختيار فيه ظلم؟ لو ان الله بيختار ناس للسماء وبيعين ناس لجهنم بمزاجه، في الحالة دي اللي داخلين جهنم يقولوا له: انت بتظلمنا لانك انت اللي حددت كده واحنا ما كناش عايزين كده. ربنا يقول انا ما ظلمتش حد، انا كنت اساسا عامل السماء ليكم، انتوا اللي خسرتوها بارادتكم. ودعوة الخلاص كانت ممنوحة للكل. ساعة ما يحتجوا يقولوا له بس انت اخترت ناس، يقول لهم اخترتهم للخدمة. الحته دي مهمة ليه؟ احيانا حد منكم يقرأ سيرة قديس فيلاقي مثلا ان الملاك جه لوالدته قبل ما تحبل بيه وقال لها ربنا هيديكي من ثمرة بطنك واحد هيبقى عظيم وأب لرهبان كثيرين، حاجات زي كده. فالواحد لما يقرأ القصة دي يقول طب شمعنا ربنا ما عملش معايا أنا كده؟ نقول لا، ما هو اختار مش للخلاص، اختار للخدمة، اختار واحد للخدمة. يوحنا المعمدان ربنا اختاره قبل ما يتولد للخدمة. هنا إسرائيل الذي اخترته، هنا إسرائيل ده شعب، انت اخترته ليه يا رب؟ يقول للخدمة. يعني ايه للخدمة؟ علشان يأتي من نسله المسيح. ويبقى في الحالة دي إسرائيل نور للأمم، يبقى دي رسالة. ربنا بيحمل على كتف إسرائيل رسالة أن يكونوا نور للأمم. هم فهموا غلط، فهموا أن ربنا اختارهم بمعنى أن ما فيش غيرهم وأن ربنا ده بتاعهم هم بس، وسموا نفسهم الشعب المختار واحتقروا الأمم واعتبروهم كلاب. فاكرين القصة بتاعت المرأة الكنعانية؟ احتقروهم، فكأنهم بيقولوا احنا فهمنا غلط، الله اختارهم علشان يخدموا الأمم مش عشان يتكبروا على الأمم. نفس الكلمة اللي نقولها لأي أب كاهن، ربنا يختاره مش علشان تتكبر على الناس، عشان تخدمهم. هو اختارك للخدمة مش اختارك للخلاص. هذه المعلومة مهمة كمان في ايه؟ لما ربنا يختار واحد للخدمة، ركزوا معايا في السؤال وعايز اسمع الإجابة منكم. لما ربنا يختار واحد للخدمة، هل دي ضمانة ان يدخل السماء؟ لا. بدليل مين؟ يهوذا. هو المسيح قبل ما يختار يهوذا كان عارف نهايته ولا مش عارف؟ طب ليه اختاره؟ عشان يبعت لنا الرسالة دي، يقول اوعى حد فيكم اختاره للكهنوت ولا الخدمة ولا الاسقفية، يحط في بطنه بطيخة صيفي ويفكر ان اختيار الله ليه معناها ان ربنا عارف مستقبله انه هيدخل السماء هيدخل السماء فعشان كده اختار. لا، ده اختيار للخدمة. الشاطر بقى اللي هو يحافظ على الاختيار بتاعه، عامل زي الآية اللي قالها المسيح، من هو يا ترى الوكيل الأمين والحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. بس بقى العكس، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه، بالرغم أن سيده اختاره عشان يخدم بقية العبيد، إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيعمل إيه؟ فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. يبقى هنا ربنا غير ظالم، يختار ناس للخدمة لكن فاتح الباب للجميع للخلاص. إذا لم يختارك الله للخدمة ما تزعلش، ما تقولش أنا اتظلمت، لأن بالعكس الذي يختار للخدمة يطالب بمسؤولية أعظم. وطبعا مسؤولية الكاهن أكثر من مسؤولية الشماس، ومسؤولية الأسقف أكثر من مسؤولية القسيس، ومسؤولية البابا أكثر من مسؤولية الأسقف. فكلما الواحد ارتفع في الدرجة اللي ربنا اختارها له للخدمة، كلما كان مسؤولا عن عدد أكبر من الناس، وحسابه قدام ربنا بيبقى جديد. ربنا يسترع كل يعني. اسمع يا يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشورون الذي اخترته. كلمة صانعك وجابلك من الرحم يعني أنا عارفك قبل ما تتولد، أنا اللي عملتك وأنا اللي حددت ان انت تكون خادم ليا. انت عارفين ان يعقوب كان توأم اخوه مين؟ عيسو. وهما لسه في بطن الام الله حدد ان يعقوب يبقى خادم بتاعه اللي هيجي منه المسيح، وعيسو يكون شعب اخر. فبيقول له انا اخترتك من البطن. واحنا بالنسبة لنا الرحم هو المعمودية، مش بس بتاع الام، لكن الميلاد الثاني، الميلاد الجديد، الماء والروح، عندنا ده ميلاد اهم من ميلاد الجسد. اشعياء 46 يقول اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت اسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم. يعني انا شايلكم مش دلوقتي ولا امبارح، من قبل ما تتولدوا. ويقول ربنا لأرميا النبي قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. هذه الحتة اللي أنا كنت بشرح، أن واحد ممكن ربنا يختاره وهو لسه في بطن أمه للخدمة اللي هو محددها له. كلمة لا تخف يا عبد يعقوب اتكررت كتير. الله بيأمرنا ما نخافش. يا يشورون، ايه كلمة يشورون؟ كلمة يشورون كلمة عبرية معناها مستقيم، واحد مستقيم كده. وكأن ربنا بيدعو شعبه أن يسلكوا بالاستقامة فسماهم يشورون. الكنيسة المستقيمة، المستقيمة في الإيمان والمستقيمة في السلوك، المستقيمة في روحانية فشع وجاج. احنا نشكر الله ان كنيستنا من هذا النوع، ولا حد عنده شك كنيستنا كنيسة مستقيمة في ايمانها، في روحانيتها، في ابائها، في خدامها. حتى لما حد يحب يلعب بديله كده ولا كده تلاقي الكنيسة لفظته، لان مش بينفع مع الكنيسة غير الاستقامة. فكلمة يشورون تفكرني على طول ربنا بيقول أنا عايزكم تكونوا في استقامة. وكلمة يشورون دي جت قبل كده أكتر من مرة في سفر التثنية، يقول فسمنا يشورون. سمنا يعني إيه؟ أكل وتخن. كان ساعتها ربنا بيعاتب شعبه ان انا اديت لكم الخير فاكلتوا وسمنتم ونسيتوني. ومره تاني في تثنيه يقول كان في يشورون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب اسباط اسرائيل معا. يعني في يوم من الايام الشعب ده كان فيه ملك، معناها شعب عظيم وشعب منتظم وشعب مجتمع وله رئاسه. وأيضا في تثنية تاني يقول ليس مثل الله يا يشورون، حد زي ربنا. ليه بقى ما تخافش يا يعقوب ويا شرون الذي اخترته؟ قال لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. المعنى اللي في الآية دي اتكرر كتير، أرجو تكونوا حفظتوه ما تزهقوش مني. مين العطشان؟ النفس اللي ما فيهاش نعمة. مين اليابسة؟ الشعوب اللي بتعبد أوثان، ما عندهاش نعمة الروح القدس. طب ما هو الماء الذي يسكبه الله على العطشان والسيول؟ هي مين؟ الروح القدس. احفظوا المعنى ده دايما. حتى النص الثاني من الآية بيشرحها، يقول أسكب روحي. يبقى إذن لما يقول أسكب ماء يقصد بالماء إيه؟ الروح القدس. إيه العلاقة بين الماء والروح القدس؟ أول حاجة، الإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون ماء. يعني ممكن بعد عنكم واحد يموت من الجفاف، لو في طفل صغير، أطفال ما يستحملوش الجفاف، قاعد يفقد سوائل الجسم، يفقد وما فيش دكتور يسعفه ويديله سوائل، ممكن يموت من الجفاف. والكبار برضه، فلا يستطيع أحد أن يعيش بدون ماء، وكذلك لا نستطيع أن نحيا بدون الروح القدس. المية لما بنشربها بنستريح. جرب كده في يوم حر وانت في الشارع والشمس بتنقح عطشان جدا، ما تصدق تشرب كوباية مية، تحس نفسك انت استريحت فعلا، عشان زي ما بيقول في المزمور: الى ماء الراحة ايه يريدني، والروح القدس يريح النفس عندما ينسكب علينا. المية مهمة جدا للأرض عشان يبقى فيه زرع. يعني لو ما فيش مية ما فيش زرع، وإن زرعنا والمية انقطعت الزرع إيه؟ يموت. وإحنا في الروح القدس يقول لك ثمر الروح القدس، فعندما يروي النفس يبقى زي الأرض العطشانة لتشرب المية فتطلع الثمر الجيد. والمية بتغسل، محدش يقدر يغسل أي حاجة بدون المية. تغسل الجسد، تغسل الهدوم، تغسل الأكل. الروح القدس كذلك يغسل النفس ويطهرها. مهما عملنا من خطايا بنلوث بها أنفسنا، نرجع للروح القدس يغسلنا. زي ما بنقول في المزمور: اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. المية دي عنصر الحياة، لدرجة علماء الفضاء لما بيوصلوا لكوكب، مش لازم يوصلوا بالصواريخ، يعني بيوصلوا أحيانا بالأجهزة بتاعتهم هم على الأرض، يشوفوا إيه اللي جوه الكوكب ده، فيقول يا ترى ينفع يبقى فيه حياة؟ أول حاجة دور عليها إيه؟ مية. قال لو في مية في الكوكب ده يبقى احتمال ينفع أن يكون فيه حياة، مش شرط بشر، مش شرط يكون حيوانات زي اللي عندنا، بس أي نوع من الحياة. إذا لم يوجد مية يقولوا مش ممكن يكون فيه حياة. فالروح القدس بدونه لا يوجد حياة. عشان كده الكلمة اللي تستخدم مع المية اللي هي السكب، أسكب ماء على عطشان، واستخدمت أيضا مع الروح القدس: أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. سفر يوئيل هناك نبوة تحققت يوم أحد العنصرة، يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم. بنوكم وبناتكم معناها الشباب الصغيرين، يتنبأ معناها يصل إلى درجة روحية عالية. ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. خلي بالكم هنا، قلت لكم قبل كده يليق بالشباب أن يحلموا والشيوخ أن يروا الرؤى. أنا عايزين نشوف رؤية، نيجي الواحد كده كبير وأقول نقول له أنت إيه رأيك في الموضوع، يقول لك أنا شايف الموضوع الفلاني رؤية، سموها بالإنجليزي فيجن. أما الشباب نقول له إيه حلمك في الموضوع ده، يقول لك أنا بحلم بتخيل. يعني الشباب يتخيلوا ويحلموا، لكن الشيوخ يروا الرؤى، يبقى فيه عندهم مشورة. حتى من ناحية الروحية يناسب جدا أن يشوف رؤية زي رؤية يوحنا وغيره، يكون راجل كبير شيخ وقور مليان بالنعم. لكن هنا عكس، خلى الشيوخ يحلموا، ودي معناها ايه؟ شبابهم يتجدد. يبقى واحد عنده 90 سنة ولسه بيحلم، مش كده؟ حاجة عجيبة. يعني مثلا هقول لكم زي ايه، شاب عمال يقول لك بكرة اخلص دراسة واتجوز وهسكن في حتة كاليفورنية ولا هاجر ولا هعمل ايه، قدامه حاسس ان قدامه عمره طويل 50-60 سنة تاني. لكن لما واحد كبير في السن عنده 80-90 سنة نقول له نفسك تعمل ايه بعد كده في المستقبل، يقول نفسي اعمل ايه، انا خلاص راجل اقول قبر ما عنديش حلم. هنا الآية تقول الشيوخ يحلموا والشباب يروا رؤى، معناها الشيوخ يتجدد شبابهم والشبان ينضجوا. ما أجمل الكنيسة اللي تدخل تلاقي مثلا في الهيكل رجال على العاش بيخدموا زي شباب صغيرين، شبابهم متجدد، وتلاقي في خدمة مدارس أحد شباب صغير لكن بيتصرفوا بحكمة الشيوخ، يتصرفوا كأنهم عندهم 70-80 سنة وهو لسه في العشرينات من عمره. تحس كده بالفخر قد ايه شباب كنيستنا شباب حكماء وفهماء. تعرف مين بيعمل كده؟ الروح القدس يعطي للشيوخ تجديد لشبابهم ويعطي للشباب نضجا. هي دي المية بتاعت الروح القدس اللي تنسكب على كل بشر. السيد المسيح لما اتكلم عن الروح القدس اتكلم على انه ماء. بص الآية في يوحنا 7 يقول من آمن بي، ده المسيح اللي بيتكلم، كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن مين؟ عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا. الروح القدس تيار مية. نتيجة بقى أن ربنا هيسكب ماء على العطشان والسيول على اليابسة، ويسكب روحه على نسل الكنيسة والبركة على ذريتها. خلي بالكم نسل الكنيسة وذرية الكنيسة هي الأجيال المتعاقبة. أحيانا الواحد يقول إيه فين أيام زمان ده كان في أباء عمالقة، فربنا يقول لا وأنا هوريك أي أباء عمالقة اليومين دول. فتلاقي إحنا مثلا فخورين جدا ببابا كيرلس، يجيب لنا البابا شنودة حاجة عملاق ونقول لا يمكن أن الزمان يجود بمثله. تبص تلاقي فترة 8 شهور يجيب لنا الأنبا بخوميوس، كل الدنيا بتشهد بحكمته إزاي أدى الأداء الرائع دوت في 8 شهور فقط. وبعدين ربنا يطلع لنا على كرسي مرمور اسم البابا تودروس، الأيام هتورينا قد إيه مليان نعم. كنيسة ولود هي دي حكاية الوعد الإلهي، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذرياتك. ما تنسوش ان احنا عندنا في صلوة في القداس في أشيط الاجتماعات ابونا يقول وعلى الآتيين من بعدنا الى الابد. يعني مش معناها ايه؟ معناها ان انا النهاردة بصلي مش بس من اجل الشعب الموجودين، لكن كمان من اجل الاتيين من بعدنا الى الابد. ودي معناها ايه؟ ان انا النهاردة موجود هنا بسبب ان في حد قبل كده صلى وقال والاتيين من بعدنا الى الابد. فالكنيسة ولود مش بينقطع سلالتها، والنعمة التي يعطيها الله لإنسان لا يبخل بيها على إنسان آخر، والنعمة اللي ربنا بيديها الجيل مش ممكن يحجبها عن الكنيسة في جيل آخر، لأن كنيسته شعبه عروسته مش ممكن يسيبها. ولما إيليا كان هيختطف في المركبة النارية، ربنا أعطى 2 من روح إيليا على إليشع، عايز يقول له أنا غني. طبعا إيليا ما فيش زي، قال له ما يهمكش هديك 2 من روح إيليا. والنعمة التي كانت مع موسى النبي أعطاها الله لمين؟ ليشوع، قال له كما كنت مع موسى أكون معك. عشان كده ربنا حاضر في كل الأجيال. وإذا كنا فعلا بننظر لأبائنا القديسين بمهابة وإعجاب، لكن دي مش معناها قد انقطع جيل القديسين، مش بينقطع، لأن الروح القدس هو اللي شغال مش شطارة البشر. صحيح عندنا حد عظيم زي أثناسيوس الرسولي، عندنا حد عظيم جدا زي البابا كيرلس الكبير، لكن ما يمنعش ان الله في كل جيل يوجد عناصر وناس حلوة زي هؤلاء الاباء، لان الموضوع لا يتوقف فقط على كفاءة الانسان، لكن بالاكثر على نعمة ربنا. عشان كده وعد قال اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه. الصفصاف شجر غليظ، خشب بتاعه كبير كده، شجر معمر. العشب نبات يطلع ويدبل يصفر ويشلوه، والعشب انت عارفين كمان ملوش لازمة غير انه حبة حشائش موجودة في الجناين، لكن محدش بياكل الاعشاب دي. فالعشب هنا يرمز للبشر، والصفصاف يرمز لأولاد الله. قال ولادي أنا ينبتون بين العشب مثل الصفصاف. تخيل شجرة عظيمة كده وجنبها في الأرض حشيش اللي هو العشب ده، هتبقى أنت عملاق وكل اللي حواليك مثل الأقزام، مش عشان شطارتك لكن عشان الروح القدس المنسكب فيك. وحكاية على مجاري المياه، مجاري المياه هي مصادر النعمة. إذا كنت أنت مزروع على مجرى المية هيبقى باستمرار فيك نعمة. مجرى المية ممكن يكون الكتاب المقدس قاعد كتير قدامه، ممكن يكون القداس تحضر كل يوم، ممكن يكون التناول، ممكن يكون منادات اسم الرب يسوع، دي موجودة في التسبيح. يقول لك مجرى المياه هو ربنا يسوع المسيح والملازمون له تحيا نفوسهم. ملازمون له يعني قاعد طول الوقت أنادي اسمه. دي تفكرنا بالمزمور اللي بنصلي بيه في صلاة باكر عن الرجل الناجح، فيكون ايه؟ كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. لو انتوا فاكرين طبعا بداية المزمور يقول في ناموس الرب ارادته وفي ناموسه ايه؟ يلهج نهارا وليلا. يبقى ده الناموس هو مجرى المية اللي انت من ازرع جنب. متهيألي كل واحد فينا يحب يكون ناجح، ناجح في كل حاجة يعني. طب ما الكتاب المقدس قال لنا الوسيلة عشان تبقى ناجح في كل شيء، كل ما يصنعه ينجح، اغرس نفسك على مجرى المياه اللي هو النعمة الإلهية. كتاب مقدس، قداس، تناول، التفكر في اسم الله، ترديد اسم يسوع في ذهنك وفي بقك، تبقى أنت مزروع على مجرى المياه، هتبقى مثل الصفصاف بين العشب. الناس حواليك يبقوا أقزام وأنت تبقى عملاق، بدون كبرياء، بدون إحساس بالذات. أنت ممكن ما تشوفش أن أنت شجرة صفصاف، لكن الناس شايفين كده. كويس أن أنت ما تشوفش لألا تتكبر، بس هتلاقي الناس كلها بتمجدك وبتكرمك وبتقول عليك كلام حلو، وانت بتستغرب هما بيقولوا كده ليه. انا عارف نفسي ان انا انسان وحش، اهو ربنا اعطاك ان تكون مثل الصفصاف بين العشب. هذا يقول انا للرب، هقرا لكم الايه دي ونفصصها حتى هيدا. هذا يقول، يعني في واحد من الناس يقول انا للرب، وهذا يكنى باسم يعقوب، هشرح. واحد ثالث، وهذا يكتب بيده للرب، وباسم اسرائيل يلقى. ايه معنى دي؟ عايز يقول ان الناس نتيجة انسكاب الروح القدس عليهم هيرجعوا لربنا، مش بس اللي ينسكب عليهم الروح القدس، ده كمان اللي هيشوفوهم. يعني لما تمتلئ أنت بالروح هتقدر تفتقد الناس وتجذبهم إلى معرفة الله، فيبقوا الناس بتوع ربنا. حد هيقول أنا للرب، كلمة أنا للرب يعني أنا بكرس حياتي للرب. هذا يكنى باسم يعقوب. عارفين يكنى يعني إيه؟ يعني زي اسم الشهرة. واحد مثلا اسمه عادل بس شهرته عبد المسيح، فدي الكنية يكنى. فكلمة يكنى باسم يعقوب معناها واحد كان غريب عن نسل يعقوب، غريب عن الكنيسة، غريب عن المسيح، فصار اللقب بتاعه أنا مسيحي. أدي كده يكنى باسم يعقوب. واحد كان يهودي أوثني نتيجة انسكاب الروح القدس على التلاميذ، وقفوا يوعظوا يوم العنصرة، فواحد قال أنا للرب، والتاني قال وأنا مسيحي. أدي كلمة يكنى باسم يعقوب. وهذا يكتب بيده، هيكتب إيه؟ للرب. يكتب بيده، احنا عادة بنكتب عقود الملكية، او بنكتب اسامينا على الكتب مثلا، فلو ده الكتاب بتاعك هتكتب عليه اسمك عشان الناس متاخدوش، ولو حد اخده يقول يا جماعة حد شاف الكتاب بتاعي مكتوب عليه اسمي. طب انت ناوي تعمل ايه؟ قال هكتب للرب، كل ما املكه اكتبه للرب. فصار تكريس الطاقة البشرية لله، كل ما املك من وقت هكتبه لربنا. حتى كلمة يكتب دي احنا بنقولها حتى في التعبيرات العادية، واحد يقول لك انا هكتب كل اللي عندي لبنتي لانها غلبانة، طب وبلادك؟ يقول اديتهم كل واحد حقه وزيادة، بس انا هكتب لبنتي. يبقى يكتب هنا بمعنى ايه؟ نقل الملكية. طب انت هتكتب لمين؟ قال للرب. عندك ايه؟ تقول عندي جسد وعندي عينين وعندي ودان وعندي لسان وعندي وقت وعندي جهد وعندي صحة، هتدي مين؟ هو كله ده بتاع ربنا. يبقى تكريس الكيان الإنساني لخدمة الله. هذا يكتب بيده للرب. لما نيجي نقراها ما بين كلمة بيده وكلمة الرب في نقطتين فوق بعض، عشان كده هذا يكتب بيده للرب، وباسم إسرائيل يلقب زي بتاعت ويكنى باسم يعقوب. المزمور بيقول نصيبي الله إلى الدهر، مناش نصيب غيره. ومزمور تاني يقول نصيبي الرب قلت لحفظ كلامك. ومزمور تالت يقول يا رب قلت أنت ملجئي نصيبي في أرض الأحياء، مناش غيرك. وأكثر آية جميلة تحفظوها في المراسي تقول نصيبي هو الرب قالت نفسي. أنت إيه نصيبك في الحياة؟ تقول نصيبي هو الرب. ده اللي قال عنه المسيح أما مريم فاخترت إيه؟ النصيب الصالح. فاكرين أنتوا في قصة أنبا بولا؟ لما هيختلف مع أخوه على الميراث قال له خد انا ليه مرس نصيب اخر. ايه نصيبك يا انبا بولا؟ قال نصيبي هو الرب. انا متاكد ان في مليون واحد يقول له ساعتها ايه الخيبه دي يا اخي، طب ما هو احنا ممكن نخدم ربنا وتاخد حقك، ده مراس ابوك انت هترمي ليه؟ يقول لا اخويا اختي. انا هسال سؤال كده بحكمه النهارده بعد مرور 16 قرن على انبا بولا، لانه كان في القرن الرابع، أخو ده فين اللي أخد الأراضي والفلوس؟ فين الأراضي وفين الفلوس بالنسبة لأخوه؟ طب والنصيب بتاع أنبا بولا ضاع؟ طبعا الواحد لما يكون في الموقف نفسه مش بيبص بالنظرة دي، عينيه تزغلل ويقول لك بس برضو ده حقي وحق عيالي ومش عارف إيه، ربنا ما يرضاش بالظلم. معك حق حي، خلاص خد خد، بس مر عليا بعد 300-400 سنة كده نشوف عملت ايه باللي خدته. صحيح التأمل ده بيجي في بالي، تلاقي مثلا ماشي في الشارع تلاقي ارض فضاء ومتصورة وعليها هذه الارض ملك ورثة المرحوم فلان، اقول طب قبل المرحوم فلان الارض دي كانت تبع مين؟ انت عارفين احيانا الواحد يروح الشهر العقاري عشان يطلع مستندات ورق ارض يلاقي حاجات من ايام محمد علي، صحيح، ويلاقي الارض دي كانت ملك فلان وقالت ملكيتها لفلان، ويمكن يكون ارض النهاردة بتتباع بخمسة ستة مليون جنيه هو كان باعها بقرشين ساغ من مئات السنين. فين الراجل ده وفين الناس بتوعه وفين الارض؟ كله بيسيبه ويمشي، وكله في الفترة اللي عايشينها على الارض بنعمل ايه؟ نتخانق على الارض، نتخانق عليها وان نسيبها ونمشي عشان يجي بعدين الناس يعملوا ايه؟ يتخانقوا عليها. حدش بيفكر بحكم. المزمور هنا والآية نصيبي هو الرب قالت نفسي، من اجل ذلك ارجوه. ارجوه يعني اتمناه، يعني هو الأمل بتاعي. كلمة أرجوه مش معناها قاعد بس بتوسل إليه، أرجوه بمعنى إن هو الرجاء بتاعي، هو الأمل، عشان هو نصيبي. وطبعا لو كان إنسان نصيبه حد غير ربنا هيضيع منه، لكن ربنا مش ممكن حد ياخده مننا. أنا للرب هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود، أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. الرب الآية دي جميلة خدناها قبل كده، الرب يعني يهوى، ويهوى يعني الكائن، والكائن معناها الذي لا يزول، فأنا موجود على طول. وأنا ملك إسرائيل يعني هو كائن ويملك على قلبي، وفاديه يعني يفديني من الموت ويخلصني من الخطية، رب الجنود معناها يحامي عني، الأول والآخر مفيش قبله مفيش بعده ولا إله غيري ومفيش غيره. طب لما يكون صفات ربنا كده، هل من الحكمة والذكاء أسيبه ودور على غيره؟ هو اللي بقي لي، هو الذي يملك إلى الأبد، هو الذي يفديني من الموت، هو الذي يحميني لأنه رب الجنود، هو أول في حياتي وآخر حاجة في حياتي، مفيش غير. يقول ومن مثلي، من زيي؟ هل في إله زيي؟ ينادي، يورينا شطارته، ينادي فليخبر به. واحد يقول لي ان انا عندي إله زيك بالظبط ويعرضه لي، يجيبه لي كده اشوفه. منذ وضعت الشعب القديم، طبعا الشعب القديم ده معناها من ايام ادم والمستقبلات، حطيت حاجات قديمة وحطيت حاجة دلوقتي ولسه قدامي حاجات هعملها، في إله يقدر يعمل زيي؟ وما سيأتي ليخبروهم بها، يعني نوع من التحدي. ربنا بيقول حد قدي، حد زيي، حد يعمل اللي أنا بعمله، انتوا ليه بقى بتلجأوا للأوثان؟ عندكم وثن موجود منذ الأزل، عندكم وثن عنده نفس القدرة والقوة بتاعتي، ليه بتلجأوا للأوثان؟ تعرفين عامل زي ايه؟ لما يكون في ابن عاق مش بيحترم والده، طول النهار برا مع أصحابه ويبيت، والأب مشغول عليه وقلقان عليه ومتضايق انه مش متمتع بابنه، ويجي يا ابني طب انت ايه اللي عملته لكش عشان تزعل مني كده؟ مين اللي بيكفيك اكتر مني؟ يقعد يتناقش معاه عشان يجتذبه الى الحب. لا ترتعبوا ولا ترتاعوا، طالما ما فيش آلهة زي إلهنا هنخاف من ايه؟ انت عارف امتى نخاف؟ اقول لك امتى نخاف. لو احنا في بلد فيها رئيس وحكومة وجيش منتهى القوة، وبعدين لقينا بلد تاني عندها رئيس وجيش وحكومة أقوى من بتوعنا وبدأوا يعلنوا الحرب، نقلق، نقول ده احنا مش مستعدين، ده هياكلونا. ولو انهم جيش زي الجيش بتاعنا بالظبط نفس القوة، نقول يا رب استر، ما ممكن حد فيهم يغلب. لكن هل احنا دلوقتي في بلد اللي هي ربنا والرئيس هو الله نفسه والجيش هما الملائكة، في حد في الوجود له نفس القدرة والقوة والوجود؟ خلاص ما نخافش. تخاف من ايه؟ رئيسك وملكك وإلهك وجيشك لا يقهر، لدى الله. عشان كده لا ترتعبوا ولا ترتاعوا. أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتكم، أخبرتك عشان أقيلك من زمان، أقيلك على الحاجات اللي هتحصل وحصلت. أنت عارف أعلمتك منذ القديم وأخبرتك زي إيه؟ لما يجي ربنا يقول أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب، وبعدين نلاقي فعلا إحنا حملان والذئاب حوالينا، فنخاف. ربنا يقول لك ما تخافش، مش انا قايل لك من الاول؟ ادي نفس الايه دي، لا ترتعبوا ولا ترتاعوا. طول بس في ذئاب، طب انا عارف، انا عارف، انا قايل لك ان انت حملان وسط ذئاب. اما اعلمتك منذ القديم واخبرتك. طب يا رب نعمل ايه يا حبيبي؟ انا موجود، انا موجود معاك، ما تخافش. هيبقى في ذئاب لكن مش هتضرك، هيبقى في اتون نار لكن مش هيلسعك، هيبقى في جب اسود لكن هتتفك تسد افواهها، هيبقى في ضيقه لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، ما تخافش. فانتم شهودي، انتم تشهدوا ان انا ما بسيبكمش. هل يوجد اله غيري؟ نقول له لا، ولا صخرة لا اعلم بها. الاله الصخرة معناها الإله القوي الذي نستند إليه، امسك فيه مهما كانت الأمواج حواليا مش هتموتني، أنا مسكت في الصخر اللي هو إله. قال لا أعلم بها، يعني لا يوجد، أنا معرفش إن في حد تاني. في سفر التثنية ربنا يقول إني قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. يعني أنا وريتكم مجدي لما فوق الجبل كان فيه نار وزلزال ودخان والناس خافت، قال أنا وريتكم المنظر ده عشان تعرفوا ما فيش إله غيري. ويقول مرة تاني التثنية برضو اعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه. مش في إله فوق إله تحت، هو إله واحد. ويقول انظروا الآن أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص. ويقول في سفر صمويل في تسبيحة حنة أم صمويل ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك، ليس صخرة مثل إلهنا. لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا؟ وأشعيا يقول أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني. ملناش غير إله واحد فما تخافوش. الأمم الوثنية كانوا يخافوا ليه؟ لأنهم يؤمنوا بتعدد الآلهة. فمثلا المصريين أيام الفراعنة كان لهم آلهة، تعدي البحر في اليونان كان في آلهة الإغريق، تعدي الناحية الثانية ناحية الشرق في آلهة أشور وآلهة فارس وآلهة الصين. فكل شعب معتز بإلهه لكن خايف من الإله الآخر يكون أقوى. فالحروب تقوم بين الشعوب وكل واحد يتمسك بإلهه وخايف من الإله الآخر. لكن إحنا نؤمن أنه لا يوجد إلا إله واحد. فإذا أي شعب يقوم ضدك أنت خايف من إيه؟ ملوش إله أو إله فالص، أنت خايف من إيه؟ الشعوب الأخرى تهيج لكي تحمي إلهها، أنت خايف من إيه؟ الناس بتحمي الإله بتاعها الوثنيين، لكن أنت إلهك هو الذي يحميك، عشان كده إحنا مش بنخاف. شوف يتهكم على الأوثان يقول إيه؟ الذين يصورون صنما، هم اللي بيصوروه، كلهم باطل ومشتهياتهم لا تنفع وشهودهم هي، يعني التماثيل دي تشهد عليهم. ليه؟ ألا تبصر ولا تعرف حتى تخزى. تمثال، شوف ايه ولا يسمع ايه، ده تمثال. عشان كده في آية أخرى في أشعياء قالها أنتم من لا شيء وعملكم من العدم، ليه الأوثان دي؟ ويقولها كلهم باطل وأعمالهم عدم ومسبوكاتهم ريح وخلاء. والمزمور يقول أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم. يسأل سؤال، من صور إلها وسبك صنما لغير نفع؟ أنت تتعب نفسك ليه؟ تمسك الإله بتاعك تقعد تصوره، هذا معنى تنحته وتشكله، يعني يبقى فيه شكل. وسبك صنما هو يسبقه، يعني يصب المعدن السايح في قالب فيطلع صنم. تتعب نفسك لغير نفع. فحبقوق يقول ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته الصانع، أو المسبوك ومعلم الكذب، حتى أن الصانع صنع يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما لا تتكلم. يعني ها كل أصحابه يخزون، والصناع هم من الناس، يعني الناس هم اللي عملوا الآلهة، أصحابه يخزون لأن لما يلجأوا له ما بيعملش حاجة. يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويخزون معا. احذروا من الأوثان. تقول لي أنت بتنبهنا للأوثان، هو ممكن نقع في طبعا ممكن واحد يعتمد على الناس يبقى دول الوثن بتاعه، يعتمد على المال، يعتمد على الشهرة، يعتمد على الحكمة، يعتمد على الذات، على الصحة، يعتمد على الفلوس، يعتمد على المركز الاجتماعي، يعتمد على الشهادة بتاعته، على العيلة والحسب والنسب. كل الحاجات دي متنفعش. يخزى كل عابد تمثال منحوت. أشعياء يقول يخجلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها، اللي كانوا يجيبوا الشجر البطن دوت وينحتوا منه تماثيل خشب. وتخزون من الجنات التي اخترتموها، كانوا يقيمون التماثيل في جنينة علشان يعبدوا الإله في وسط المزرعات. فأشعياء يقول قد ارتدوا إلى الوراء يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. وبعدين يتحكم أيضا على الأوثان فيقول طبع الحديد قدوما، الأدوم رجال يعرفوا الأدوم حاجة زي الشاكوش يعني، فيجيب الحديد يعمل منه أدوم عشان يعمل منه التمثال. وعمل في الفحم، الفحم فايدته يعمل ايه؟ نار، علشان يسيح الحديد فيقدر يتنيه ويلويه ويعمل منه تمثال. وبالمطارق يصوره، عمال يخبط فيه عشان يشكله، فيصنعه بذراع قوته. يعني الإله معمول بقوة إنسان شاطر بعمل بيكسر في الحديد. يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب، ده الصانع يعني. نجر خشبا، مد الخيط. عارفين النجار لما يحب يعمل مثلا ترابيزة تكون مستقيمة بيمد عليها خيط علشان يبقى الخط مستقيم. بالمخرز يعلمه، يعني يعمل علامات كده علشان لما يجي ينشر يبقى الحاجة مستقيم. يصنعه بالأزاميل أدوات النجار. وبالدوارة يرسمه، الدوارة دي اللي هي دلوقتي ايه؟ البرجل. فيصنعه كشبه رجل كجمال إنسان ليسكن في البيت. بعدين يقول قطع لنفسه أرزا، اللي هو شجر الأرز، وأخذ سنديانا وبلوطا، أنواع من الشجر، يأخذ الخشب بتاعها يعمله آلهة. واختار لنفسه من أشجار الوعر، الوعر اللي هو البرية، أشجار البرية تبقى حاجات كبيرة، فيصنعه. غرس صنوبرا والمطر ينميه. عايز يقول الإله بتاعكم أصلا كده بالمنظر ده يعني. فيصير للناس للإيقاد. الإيقاد يعني إيه؟ يعني الناس بتاخد الخشب ده تولع فيه علشان يطبخوا عليه قبل ما يكون فيه بتجاز وحاجات بتاعت اليومين دول. فكان الناس تجيب الخشب وتعمل راكية، عارفين الراكية؟ يحطوا كده الخشب ويرصوا طوب وبعدين يحطوا عليها صاجة ويولعوا الراكية دي. كلمة راكية دي كلمة قبطي معناها نار، ويحطوا عليها الحاجة تستوي. فبيقول يصنع يصير للناس للإيقاد ويأخذ منه ويتدفأ. يشعل أيضا ويخبز خبزا، ثم يصنع إلها فيسجد. يعني الحاجة اللي انت بتعمل منها وإيد للنار هي بعينها تعمل منها إله وتسجد له. قد صنعه صنما وخر له سجد له. نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما، بيشوي لحما، يشوي مشويا ويشبع، يتدفأ أيضا، يقول بخ قد دفأته. كلمة بخ دي كلمة أصلها عبري، صيحة تعبر عن الفرح، هي زي كده يعني. قد تدفأت ورأيت نارا، يعني في عز البرد فرحوا ان هم لموا حبة اخشاب ولعوها وعملوا عليها شوي لحمة، وقاعدين بقى يتفسحوا ويتدفوا ويأكلوا. وبقيته قد صنعها إلها صنما لنفسه، كلها تهكم. يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول نجني لأنك أنت إلهي. طب أنت بالعقل كده حاجة أنت لسه عاملها، تبقى تنجيك إزاي وإلهك إزاي يعني؟ لا يعرفون ولا يفهمون. صحيح، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل. الشيطان بيطمس فهم الناس، تلاقي الحقيقة بين زي الشمس وهو أعمى عنها. سواء كانت حقيقة الإله الحقيقي اللي مش ممكن حد يتوه عنه، أو حقيقة التزييف عند الإله المزيف اللي مش ممكن واحد عاقل يؤمن إن ده إله، ومع ذلك الشيطان يطمس عقولهم ويعمي عيونهم ومش شايفين حاجة. ولأنهم هم قاصدين كده، قال عنهم بولس الرسول سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب ولا يردد في قلبه. يردد في قلبه يعني يقعد يفكر ويتأمل، معقول ده دين؟ معقول ده إله؟ معقول حتة الخشب أو حتة الحجر دي تبقى حاجة لها قوة لها قدرة؟ مش قاعد بيفكر. لا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم، حتى يقول نصفه قد أحرقت بالنار وخبزت أيضا على جمره خبزا، شويت لحما وأكلته، أفأصنع ببقيته رجسا وسن يعني ولصاق شجرة أخر أسجد يعني؟ معقول أسجد لصاق شجرة؟ الشيء يقول اذكروا هذا وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم أيها العصاة. يجب أن الإنسان يبقى حكيم، يقول يرعى رمادا، يرعى يعني ياخد باله ويبقى حريص. عارف لما يكون واحد مثلا واحدة في البيت عندها الصيغة بتاعت، تحطها في علبة وتشيلها بين الهدوم وتقفل بالمفاتيح وتبقى خايفة عليها لحاجة غالية بترعاها قوي. طب انت بترعى رمادا؟ قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه ولا يقول أليس كذب في يميني. يعني ربنا بيقول لهم مش خسارة ان انتوا ما تفكروش بطريقة مظبوطة. مضطرين نقف عند هذا الحد عشان الوقت خلص، كان لنا عمر الاثنين الجاي نبدأ في آية 21.